أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط غسله إلا إذا كان سابقا من الباطن وشك في أنه صار ظاهرا أم لا، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا. الظاهر أن نظر صاحب العروة في هذه المسألة إلى الشبهة الموضوعية، مع أن المتعارف لعله هو الشبهة المفهومية، لأنه عادة الإنسان يعاين جسده، فإذا شك أن هذا ظاهر أم لا فعادة ليس شكه في الواقع الخارجي، وإنما شكه في نظر العرض، إلا أنه كما ذكر السيد القائي أن الملحوظ في هذه المسألة الشبهة المصداقية. فنحن نتكلم أولا عن فرض الشبهة المصداقية، ثم نبدأ البحث عن الشبهة المفهومية. ففي الشبهة المصداقية يتصور ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون الحالة السابقة كون الشيء ظاهرا، فيشك أنه هل صار باطنا أم لا. فذكر صاحب العروة أنه حينئذ لا يجب غسله، أنه يجب غسله لاستصحاب بقاء كونه إلى الظاهر، وهذا واضح جدا. الصورة الثانية أن تكون الحالة السابقة كون الشيء باطلا، فيشك أنه هل صار ظاهرا أم لا، فهنا يستصحب كونه باطلا فلا يجب غسله. الصورة الثالثة أن لا تكون الحالة السابقة معلومة، فمن الأول مشكوك أن هذا ظاهر أو باطن، فالسيد صاحب العروة هنا احتاط بوجوب غسله. هنا علق السيد القوي على كلام صاحب العروة بأنه لا يجب، بأنه هنا لا يجب غسله، هنا لا يجب. أقرأ لكم عبارة السيد القائي: الأقوى عدم وجوده إلا إذا كان سابقا من الظاهر. ففي الصورة الثالثة التي تكون الحالة السابقة غير محرزة، من الأول مشكوك أن هذا ظاهر فيجب غسله أو باطن فلا يجب غسله. السيد الخوي ذكر أنه في هذه الصورة لا يجب غسله للاستصحاب على نحو العدم الأزلي، فيشار إلى هذا المشهود، يقال هذا قبل وجوده لم يكن ظاهرا. لم يكن ظاهرا والآن كما قال فلا يجب غسله. صاحب العروة لا يرى جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، ولأجل ذلك هو احتاط في الصورة الثانية. أما أما السيد السيستاني فهو إحقاق في جميع هذه الصور الثلاث بوجوب غسل المشكوك. نتكلم أولا حول كلام السيد القائي، وبعد ذلك ننتقل إلى توجيه كلام السيد السيستاني. هنا ملاحظة على كلام السيد القائي، وهي أن الموضوع في وجوب الغسل هل هو غسل الظاهر أو غسل ما ليس من الباطن؟ إذا كان موضوع وجوب الغسل غسل الظاهر فيتم كلام السيد القائي، لأن الاستصحاب ينفي كون هذا ظاهرا، فينفي موضوع وجوب الغسل، ولا يعارض باستصحاب عدم كونه باطنا لأنه ليس موضوعا لأي أثر شرعي، فلا يجري في نفسه كي يعارض استصحاب عدم كونه ظاهرا. ولكن الروايات مختلفة، ففي صحيحة لزرارة ورد هكذا في المضمضة والاستنشاق ليس هما من الوضوء، إنما عليك غسل ما ظهر. هذا يؤيد كلام السيد في أن موضوع وجوب الغسل هو الظاهر، فإذا استصحبنا عدم كون هذا المشكوك ظاهرا بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي تم المفهوم من عدم وجود الغسل. ولكن ورد في روايات أخرى هي أيضا صحيحة، في رواية أخرى هي أيضا صحيحة في المضمضة والاستنشاق ليس هما من الوضوء، إنما هما من الجوف، إنما هما من الجوف، هما من الجوف يعني هما من الباطن. علل عدم وجود غسل عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء بأنهما من الجوف، لأنهما من الباطن، ولا يجب يعني لا يجب غسل الباطن، فيجب غسل الوجه واليدين إلا ما كان باطنا في الوجه واليدين. إذا كان الموضوع وهذا فيستصحب عدم كونه من الباطن، لأنه قبل وجوده هذا الجزء قبل وجوده لم يكن بنحو السالبة بانتفاء الموضوع لم يكن ظاهرا ولا باطنا ولا أي شيء آخر، لأنه لم يكن سالبة بانتفاء الموضوع، وبعد أن كان كما يشك أنه هل صار ظاهرا فيستصحب عدم كونه ظاهرا إذا كان موضوعا للأثر الشرعي، فكذلك يستصحب عدم كونه باطلا إذا كان موضوعا للأثر الشرعي. فإذا تعارضت الروايات فكيف نحرز يا سيدنا القائل أن الموضوع لوجوب الغسل هو غسل الظاهر، حتى نستصحب عدم كون هذا المشكوك من الظاهر فننفي وجوب غسله، فلعل الموضوع هو غسل ما ليس من الباطن. للحاظ موضوع الأثر يقع التنافي، لأن المستفاد من قوله إنما عليك غسل ما ظهر أن الموضوع لوجوب الغسل هو الظاهر، كما أن المستفاد من قوله هما من الجوف أنه أن ما يكون من الباطن لا يجب غسله.
فقط نفي وجود الغسل على الباطن، أما موضوع الغسل فيهما ليس بظاهر أو الظاهر.
إذا ضمننا هذه الرواية الثانية هما من الجوف إلى إطلاق وجود غسل الوجه واليدين، نستفاد من ضم البعض إلى البعض أنه يجب غسل الوجه إلا الباطن. السيد الخوي يقول مقتضى العمومات وجوب غسل الظاهر والباطن، إطلاق وجوب غسل الوجه يشمل غسل الظاهر والباطن، نتكلم على هذا المبنى. ولأجل ذلك سيأتي أنه في الشبهة المفهومية للظاهر والباطن يقول المرجع هو هذا العموم، فهذا عموم لا بد أن يخصص، فهنا عنوانان للتخصيص، عنوان إنما يجب عليك غسل ما ظهر، وعنوان هما من الجو يعني لا يجب غسل الباطن. فلا ندري هل الموضوع لوجوب الغسل وغسل الظاهر أو غسل ما ليس بباطن، فإذا تحيرنا في الموضوع فكيف نقول بأن استصحاب عدم كونه من الظاهر يجري كأصل موضوعي نافل لوجوب الغسل؟ بناء على أن الاستصاب ينفي كونه من الظاهر أصل موضوعي هذا، والأصل الموضوعي حاكم على الأصول الحكمية عليكم السلام. فهذا الكلام للسيد الكوري غير متفق، لكن قد يؤيد كلام السيد الكوري يؤيد دعوة السيد الخوي، يعني نتيجة كلام يؤيد عدم وجوب غسل مشكوك في الصورة الثالثة التي من الأول لا يدرى أنها باطل، أن المشكوك باطل أو ظاهر. فيقال بأن وجوب الغسل منصرف إلى غسل الظاهر، وإذا شككنا بنحو الشبهة المصداقية أن هذا ظاهر أم لا ولم يجري استصحاب موضوعي، فننتقل إلى الأصل الحكمي، والأصل الحكمي يدور بين الأقل والأقل، لأن هذا إذا كان ظاهرا فتعلق به وجوب ضمني اغسل هذا، لأن الحكم إنحلالي، وإذا لم يكن ظاهرا فلم يتعلق به وجوب ضمني نظير ما لو أمر المولى بإكرام علماء البلد على نحو الوجوب المجموعي، يجب عليك استضافة علماء البلد كواجب ارتباطي واحد، بحيث لو لم يعزم واحد منهم لم يمتثل لنا، يقول هالليلة مثلا ليلة المولد يجب عليك أن تعزم جميع علماء البلد حتى مثلا يتعشون يتباحثون. يشك هذا العبد في أن فلان هل هو عالم من علماء البلد أم لا، أفرض لم يجي أصل الموضوعي، أفرض إذا تحبون نذكر مثال لا يجي في الأصل الموضوعي، إذا أكرم سادة البلد وفي البلد أفرض 100 سيد وشخص آخر يشك أنه سيد أم لا، أفرض لم يجي استصاب عدم سيادتي لإنكارنا من استصاب العدم الأزلي، نقول نعلم بوجوب استضافة هؤلاء السادة المحلومين، ونشك هل تعلق أمر ضمني باستضافة ذاك المشكوك سيادته، فنجري البراءة عنه. فحتى لو أنكرنا الوجود، لو أنكرنا استصحاب العدل الأزل، أو أنكرنا كون الموضوع والظاهر، قلنا لا ندري هل الموضوع هو الظاهر أو الباطن، يئسنا عن إجراء الأصل الموضوعي النافي لوجوب الغسل لهذا المشكوك، إما لإنكارنا أو تشكيكنا في جريان الاستصحاب العدم الأزلي كما هو المختار من إنكاره، أو لا أقل من التشكيك فيه، أو قبلنا الاستصحاب العدم الأزلي لكن قلنا بأن موضوع وجوب الغسل غير معلوم، هل هو غسل الظاهر أو غسل ما ليس بباطن، فيصل الأمر إلى الأصل الحكمي، والأصل الحكمي ليس هو استصحاب الحدث، لأن وإنما هو براءة عن وجوب غسل هذا المشكوك، وهذا كما نقحت الأصول كسائر موارد براءة في شرائط الوضوء وأجزاء الوضوء، هذا الأصل أصل البراءة تكون حاكمة على استصحاب بقاء الحدث. كل هذا بناء على أن الشر في الصلاة هو نفس الوضوء، وإلا لو كان الشر في الصلاة هو الطهارة المسببة عن الوضوء فلا محالة. إذا لم يثبت كلام السيد الخوئي من أن الموضوع لوجوب الغسل والظاهر والاستصحاب في العدم الأزلي ينفي كون هذا المشكوك من الظاهر، لو لم يتم له السيد الخوئي لم يكن الأصل الحكمي هو البراءة عن وجوب غسل هذا المشكوك، لأنه لا يثبت حق الطهارة بالاكتفاء بغسل ما عداه. لكن حيث ان الصحيح هو ان الشرط في الصلاه هو نفس الوضوء لا الطهاره المسببه منه، فنحن نختار جريان البراءه عن وجود غسل هذا المشكوك بلا حاجه الى التمسك بالاستصحاب العدم الازلي، وبلا حاجه الى تماميه دعوه السيد الخوي من ان موضوع وجوب الغسل هو الله. نعم، لو قلنا بأن الطهارة مسببة عن الوضوء كما هو مختار السيد السيستاني، فهنا يأتي بيان السيد السيستاني من أن الأحوط هو غسل المشكوك. فنقول يا سيد السيستاني، إذا كانت الحالة السابقة كون هذا المشكوك ظاهرا، هنا يتعين، وأما إذا كانت الحالة السابقة كون هذا المشكوك باطنا، لماذا أنتم ما أجريتم استصحاب بقاء كونه باطنا حتى لا يجب غسله؟ أنتم لا ما تقبلون الأصول الموضوعية في الوضوء؟ إذا شككنا أن هذا الماء لا يزال على إطلاقه أو صار مضافا، أنتم ما تقبلون استصحاب بقاء إطلاقه لإثبات صحة الوضوء منه؟ ما أنكرتم هذا في أبحاثكم السابق. الأصل الموضوعي يثبت الأصل، يثبت الأثر الشرعي للموضوع. فإذا ثبت أن الوضوء بغسل ما عدا هذا المشكوك غسل للظاهر لأن هذا لا يزال باطنا، فيثبت تحقق الطهارة كأثر شرعي له. نعم، لو قال شخص، وأستبعد أن السيد السيستاني يقول لي، من أن الطهارة المسببة عن الوضوء أمر تكويني بينه الشارع، مسبب عقلي أي أمر تكويني كشف عنه الشارع، فتكون علاقة الوضوء مع هذا مع الطهارة علاقة سبب تكويني لمسببه التكوين. فهنا يأتي بيان بهذا البيان من أن الأصل الذي يثبت تحقق السبب التكويني لا يمكنه أن يثبت تحقق المسبب التكويني إلا بنحو الأصل المثبت كما ذكره السيد الفوزي في كلماته. ولكن الإنصاف أن احتمال كون الطهارة أمرا تكوينيا كشف عنه الشارع وليس أمرا اعتباريا شرعيا موهوم جدا. بعد ملاحظة اختلاف حالات الأشخاص واختلاف كيف نقول بأنه الوضوء الجبيري في حال الجرح والقرح الذين يضر بهما الغسل، الوضوء الجبير يكون سببا لتلك الطهارة العقلية التكوينية. وبالنسبة إلى المختار الوضوء التام سبب لتلك الطهارة. ما أدري في موارد الحرج الذي هو امتنان شرعي، الله سبحانه وتعالى من على العباد فقال ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، رفع وجوب الوضوء، فإذا التيمم في هذه الحالة صار سبب تكويني لتحقق طهارة تكوينية. الناس من يتوضؤون يعني يحصل لهم طهارة تكوينية؟ دائما يحاولون يكشمرون الناس، هذه طهارة تكوينية؟ طهارة اعتبارية لا يحتمل عادة كون الطهارة المسببة عن الوضوء أمرا تكوينيا كشف عنه الشارع، فالطهارة مسبب شرعي إن لم يكن الطهارة عنوانا منطبقا على الوضوء لا أقل من أنه مسبب شرعي عن الوضوء. فالأصل الجاري في الوضوء ينفق هذا الأثر الشرعي، هذا أولا. وثانيا، حتى لو قلنا بأن الطهارة كما يقول الشيخ الأنصاري في الطهارة والنجاسة من أنهما أمران واقعيان كشف عنهما الشارع، لو قلنا بأن الطهارة والحدث في غد أمران تكوينيان كشف عنهما الشارع، فحيث إنهما مبهمان لا يعرف إلا ببيان الشارع، فالعرف يتعامل معه معاملة الحكم الشرعي. يقول في الخطاب الشرعي ورد أن من توضأ بماء طاهر يحصل له الطهارة، وإلا من أين عرفنا أن من توضأ بماء طاهر حصل له الطهارة؟ من أين عرفنا؟ عرفنا من خلال بيان الشارع العرف غير المتعمق، العرف العام يشوف هذا الخطاب يتعامل معه معاملة الخطاب الشرعي، فإذا أجرى الأصل الموضوعي في موضوعه فيرى أنه لو لم يرتب الطهارة لكان هذا نقضا لليقين بالشرع. فإذا إشكالنا على السيد السيستاني أنكم لماذا في فرض سبق الباطنية لهذا المشكوك احتطتم بوجوب غسله مع أن استصاب كونه من الباطن وعدم كونه من الظاهر يجري وينفي وجوب غسله؟ والمهم أننا إما أن نقول بأن الطهارة عنوان منطبق على الوضوء كما هو الصحيح، ففي الصورة الثالثة أيضا حيث لا يعلم الحالة السابقة للمشكوك نتمسك بالبراءة عن وجود غسل هذا المشكوك بأصل الحكمية. ولو قلنا بأن الطهارة مسبب فلا نحتمل كونه كونها أمرا مسببا تكوينيا عن الوضوء. وأنا أذكر لكم مؤيدا لهذا البيان، هم ماء الاستنجاء لا يختلف عن ماء آخر وقع فيه القدر تكوينا لا يختلف. الشارع قال إذا وقع ثوبك في ماء آخر ليس ماء الاستنجاء، أصابه قطرة دم، أصابه ذرة غار، ثوبك نجس، إيدك نجسة إذا وقعت في ذلك الماء. أما ماء الاستنجاء لا، إما بنفسه طاهر كما يراه جمع من الفقهاء كالسيد الفاضل، أو أن ثوبك وإيدك الواقع التي وقعت في هذا الماء إيدك طاهرة، يدي طاهرته أنا لا أغسلها وأتوضأ. إذا إيدي وقعت في ماء آخر ولم أغسلها، في ماء آخر وقع فيه ذرة غاية ولم أغسل يدي، أنتم تقولون وضوءك باطل، أبد ما حصل لك طهارة تكوينية، بل الظلمة بل ظلمتك باقية. يقولون وأما ماء الاستنجاء وقعت إيدي في ماء الاستنجاء تقولون بأن يدك طاهرة، وإذا توضأ في هذه الحالة نور يتلألأ من جبهتك إلى السماء ويصعد إلى السماء، شنو هنا صار نور متصاعد إلى السماء، هناك صار ظلمة، يعني تكوينا معقول شيء؟ يعني كل هذه أمور اعتبارية. هنا تعتبر الشارع الحدث، هنا يعتبر الطهارة ولو تسهيلا للعباد امتنانا على العباد، وعليه فنحن لا نحتمل كون الطهارة مسببا عقليا، ولا أحتمل في حق السيد السيستاني التزامه بهذا الشيء. هو يرى أن الطهارة مسبب شرعي، فإذا يراها مسبب شرعي فلماذا لم يجري الأصل الموضوعي لهذا المشهور؟ لم يصل كونه باطلا حتى ينفي وجوب الأصل. فنحن نلتزم لا أقل في الصورة الثانية التي كانت الحالة السابقة باطنية المشكوك أنه لا يجب غسله، بل الظاهر في الصورة الثالثة أيضا عدم وجوب غسله لما ذكرناه من الرجوع إلى الأصل الحكمي. هذا كله في الشبهة المفهومية، في الشبهة المصداقية. أما في الشبهة المفهومية فالسيد الخائي قال هناك إطلاق أو فقل عموم أو إطلاق اغسل وجهك اغسل يدك يشمل الظاهر والباطن المقيد المنفصل أخرج الباطن. فإذا شككنا في محشوبة المفهومية أن هذا ظاهر أو باطن فالمرجع إطلاقه اغسل وجهك. وهذا غريب جدا، اغسل وجهك منصرف إلى الظاهر وليس له إطلاق يشمل الباطن حتى نرجع في شبهة المفهومية للباطن والظاهر إلى هذا الإطلاق. من الأول ينصرف الأمر بغسل الوجه واليدين عن الباطن. قال المولى لعبده اغسل وجهك، بعدما جاء المولى جاء العبد إلى مولاه، المولى يدقق النظر في باطن أنف هذا العبد، قل ليش ما غسلت باطن أنفك هيشومك باطنك بعد مو من غسل، ليش ما غسلت مطبق الشفتين، ليش ما غسلت باطن الأذنين، ليش ما غسلت باطن الأظافر. لا لا، ينصرف غسل الوجه واليدين إلى غسل الظاهر. شنو من الوجه أو ليس من الوجه؟ الأنف ليس من الوجه، الأنف ليس من الوجه، من الوجه. فإذا قال المولى لعبدي اغسل وجهك يشمل غسل باطن الأنف. لا لا لا، السيد أخوي يقول يشمل الباطن والظاهر معا، وفي الشبهة المفهومية للظاهر والباطن لا يكون من قبيل، يكون من قبيل الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، فنقتصر على المقدار المتيقن للمخصص المنفصل وهو غسل، وهو عدم وجوب غسل ما نتيقن بباطنيته، هذا قد خصص بمخصص منفصل وإلا فالعموم كان يشمله، هكذا يقول السيد الخوي، وهذا خلاف الوجدان العرفي. فإذن على رأي السيد السيستاني يكون المرجع قاعدة الاشتغال، وعلى ما اخترناه من أن الطهارة عنوانه مطابق عن الوضوء فيكون من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن وجوب غسل هذا المشكوك بنحو الشبهة المفهومية أنه ظاهر أو باطن. ولأجل هذا نحن نقول سواء في الشبهة المفهومية أو في الشبهة المستنطية لا يجب غسل المشكوك إلا في صورة واحدة، وهو سبق كونه ظاهرا وعدم كونه باطنا لنحو الشبهة المصداقية. والحمد لله رب العالمين.